قلنا بأن العلم الإجمالي تارة يكون علما إجماليا بالتكليف الواقعي بالحجة على الإلزام أو بالتكليف الظاهري، كما إذا علمنا قيام بينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين فإنه هنا العلم الإجمالي علم إجمالي بالحجة المنجزة لا بالحكم الواقعي. قلنا أن هذا العلم الإجمالي بالحجة على قسمين، إذ تارة يكون الإجمال العلم لأن كانت الحجة متعينة موردها أحد الإناءين بخصوصه، ثم تردد هذا الإناء واشتبه عندنا بين أن يكون الإناء الأخضر أو الإناء الأبيض مثلا، أخرى تكون الحجة والبينة مجملة أي دالة على الجامع فقط لا أكثر، كما إذا قامت البينة على نجاسة أحدهما ابتداء. فالإجمال في مورد الحجة والإجمال في مفاد الحجة والحكم الظاهري. فقلنا أنها في القسم الأول المعروف والمشهور أن هذا العلم الإجمالي بالحجة الإلزامية كالعلم الإجمالي بالإلزام الواقعي وبالحكم الواقعي من حيث المنجزية والمعذرية، أي هذا العلم الإجمالي بنجاسة ظاهرية أو بقيام بينة على نجاسة أحد الإناءين كالعلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية في أحد الإناءين إجمالاً، من حيث أنه يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية باجتناب كلا الطرفين، لأن الحجة والبينة هنا وإن كانت لا تفيد العلم بالواقع لكنها حجة بحسب الفرع أي منجزة حتى على المسالك التي تقول بأن الأحكام الظاهرية منجزيتها وحجيتها مشروطة بالوصول، فإنه هنا هذا الحجة قد وصلت بالعلم ولو الإجمالي، فإن العلم الإجمالي وصول يوجب لا محالة تنجز هذا الحكم الظاهري الإلزامي بوجوب الاجتناب أو بالنجاسة الظاهرية، ويكون حال هذا الحكم الظاهري بالنجاسة أو بوجوب الاجتناب حال الحكم الواقعي بالنجاسة أو بوجوب الاجتناب، كما لو علمنا بذاك الحكم الواقعي إجمالا يجب الموافقة القطعية وتتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، كذلك لو علمنا بحكم إلزامي ظاهري قامت عليه الحجة وعلمنا به إجمالا أيضا حاله حال الحكم الواقعي الإلزامي الذي يعلم به إجمالا، من حيث تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها ومنجزية العلم الإجمالي. هذا هو المعروف وهو المتبع في الفقه، لهذا لا يميز في موارد العلم الإجمالي التكليف كالعلم الإجمالي بالنجاسة، لا يفرق بين أن يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بنجاسة واقعية أو علما إجماليا ببينة على النجاسة أو بأي إمارة أخرى على النجاسة في أحد الطرفين إجمالا، إلا أن السيد الشهيد حاول أن يبرز فرقا أو فروقا بين هذه الفروق، بعضها نظرية تحليلية في كيفية تساقط الأصول وبعضها فرق عملي يترتب عليه أثر عملي من الناحية الأصولية والفقهية. الفرق الأول الذي أشرنا إليه في بحث في يوم الثلاثاء المتقدم هو أنه بناء على تقدم الإمارات على الأصول كما هو مفروغ عنه ومسلمون أن الإمارة الإلزامية تتقدم البينة على الإلزام تتقدم على إصالة الطهارة وعلى إصالة البراءة وعلى نحو ذلك من الأصول المرخصة. حينئذ هنا إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالنجاسة الواقعية فكل من الطرفين في نفسه يكون مجرا للأصل الترخيصي، لأن العلم الإجمالي علم إجمالي ليس علما تفصيليا، فالشك في كل من الطرفين محفوظ. إذن موضوع الأصل كالطهارة إصالة الطهارة مثلا أو البراءة في كل من الإناءين محفوظ. غاية الأمر هذه إصالة الطهارة هنا أو إصالة البراءة هنا مع إصالة البراءة والطهارة في الإناء الآخر معا لا يمكن أن يجريان، إذ يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح أو تناقض. إذن فيقع تعارض بين الأصلين وتساقط ثم منجزية العلم الإجمالي. هذا إذا كان العلم الإجمالي بالواقع. وأما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة على النجاسة لا بالواقع، فهذا البيان حينئذ لا يتم. لا يمكن أن يقال أنه هنا يقع تعارض بين إصالة الحل أو إصالة البراءة أو إصالة الطهارة في هذا الطرف مع إصالة الطهارة في ذاك الطرف. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة أو البراءة أصل عملي، والأصل العملي بحسب الفرق محكوم لدليل الإمارة الإلزامية، أي مقيد بعدم وجود إمارة في المورد. نحن نحتمل في كل من الإناءين أن هذا الإناء هو مورد تلك البينة والإمارة على النجاسة، فلا محالة يكون الشك في كون تلك الإمارة المنجزة الواصلة بالعلم الإجمالي في هذا الطرف موجبا للشك في وجود للشك في موضوع الأصل المرخص والأصل المؤمن، لأن الأصل المؤمن قيد بحسب فرض تقدمه دليل الإمارات على الأصول، قيد بعدم وجود إمارة في ذلك المورد منجزة، وهذه الإمارة قد تنجزت بحسب الفارق والعلم الإجمالي، ولعل موردها هو هذا المورد. يكون حينئذ التمسك بدليل إصالة الحيل كل شيء إنك حلال أو إصالة الطهارة كل شيء إنك طاهر في كل من الطرفين في نفسه غير تام. لماذا؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمقيده ولمخصصه أو لحاكمه، فإنه مع الشك في تحقق القيد لا يمكن التمسك بالدليل بإطلاق الدليل، فيكون بحسب الحقيقة في أحد الإناءين يوجد مورد للأصل المرخص وفي أحد الإناءين لا يوجد موضوع للأصل المرخص. أم هذا الموضوع ما هو موضوع وما هو ليس بموضوع للأصل المرخص مشتبه بين الإناءين، يكون بابه باب اشتباه الحجة باللا حجة لا باب التعارض بين الأصلين والحجتين العمليتين وتساقطهما. في أحدهما يكون مورد للأصل وهو ذاك الإناء الذي ليس فيه بينة واقعا، يعني البينة لم تقم عليه قامت على الآخر، ذاك الإناء موضوع إصالة الحل أو الطهارة تام فيه. الإناء الآخر لأنه فيه بينة ودليل الأصل مقيد بعدم البينة في ذلك المورد، إذن لا يكون تامان، يكون بابه باب اشتباه الحجة باللا حجة لا باب تعارض الحجتين الترخيصيتين أو الأصلين العمليين الترخيصيين. وحينئذ هنا لابد من إجراء أصل طولي. قلنا فيما سبق أنه هنا حينما يتقيد موضوع إصالة الطهارة أو البراءة الحكمي، إصالة البراءة إصالة الطهارة أصلان حكميان أي يثبتان حكما شرعيا وهو الطهارة أو النجاسة الطهارة أو الحلية الظاهريتين، هذا الحكم الظاهري بالطهارة أو بالحلية أخذ في موضوعه الشك وعدم إمارة على النجاسة في المورد. الشك محرز وجدانا، عدم إمارة في المورد مشكوك نجري فيه أصلا موضوعيا، وهو استصحاب مثلا عدم قيام إمارة في هذا المورد على النجاسة لأن قيام الإمارة أمر حادث لن يكون موجودا سابقا. فباستصحاب عدم قيام الإمارة على هذا الطرف ننقح الجزء الثاني لموضوع الأصل الحكمي بالطهارة الظاهرية أو بالحلية الظاهرية، فنجري استصحاب عدم قيام البينة أو الإمارة على الإلزام وعلى النجاسة في كل من الطرفين، فيقع التعارض بين هذين الأصلين الموضوعيين، لأنه كل من الطرفين في نفسه مجرى لهذا الأصل الموضوعي، وهو أنه ليس فيه استصحاب عدم قيام الإمارة فيه، إذ كل منهما حالته السابقة اعتبارا أن البينة أمر حادث، حالته السابقة عدم قيام إمارة على النجاسة فيه، نشك أن تلك البينة التي قامت في هذا الطرف، والاستصحاب يقول ليس في هذا الطرف، لا تنقض اليقين بالشيء. في ذاك الطرف أيضا الاستصحاب يجري فيه، يقول لا تنقض اليقين بالشيء. فننتهي إلى أصلين موضوعيين طوليين ينقحان، وهما الاستصحابان اللذان أشرنا إليهما، استصحاب عدم قيام الإمارة الإلزامية في هذا الطرف، ويقع التعارض بين هذين الاستصحابين، لا بين إصالتي الطهارة أو الحلية في الطرفين، وهذا إلى ويتساقطان، وبعد التساقط يتنجز أيضا الإجمالي. إلى هنا هذا ليس فيه فرق عملي، فرق تحليلي فقط، يعني لا فرق بين العلم بالنجاسة الواقعية أو العلم بالنجاسة البينتية، من حيث أن الأصول المرخصة لا تتعارض في الأطراف وتتساقط. وقت الأمر على الأول تتعارض الأصول الحكمية، فهذا الطهارة والحلية في كل من الطرفين تتعارض معه في الطرف الآخر. على الثاني إذا كان العلم الإجمالي بالبينة بالحكم الظاهري، الأصلان الحكميان الترخيصيان لا يتعارضان، لأنه ليس موضوعهما معا تاما، موضوع أحدهما تامون وموضوع الآخر ليس تاما كما قلنا، وبابه باب اشتباه الحجة وبالله حجة. ولهذا لو كان ذاك تلك الحجة الإلزامية معينة، لو عيناها كانت تجري في الطرف الآخر إصالة الطهارة والبراءة بلا محذور، فمورد إصالة الطهارة الحجة مشتبهون، لأن كل منهما ابتداء مجرى لإصالة الطهارة، لأنه من الشك في تحقق موضوعه في أحد الطرفين، يعلم بأن أحد الطرفين ليس موضوعا له بحسب الحقيقة، أحد الطرفين موضوع لإصالة الطهارة والآخر موضوع للحكم الظاهري الحاكم على إصالة الطهارة، وهو الحكم الظاهري الثابت بالبينة التي علم إجمالا بوجودها. فذاك البيان الموجود في مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لا يجري لتعارض الأصول هنا، وإنما يحتاج إلى بيان آخر، وهو الرجوع إلى الأصول الطولية، استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف، استصحاب عدم قيام البينة في ذاك الطرف، فإن هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة يعبدنا ويرتب لنا حكم ذاك الأصل الحكمي، فإن أثر عدم قيام البينة هنا أن الحكم الظاهري بالطهارة موجود، أو الحكم الظاهري بالبراءة موجود هنا، وكذلك في الطرف الآخر، فهذان الأصلان الموضوعيان الاستصحابان الموضوعيان هما بحسب الحقيقة يكونان قائمين مقام الأصلين الحكميين في مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، فأيضا يقع بينهما تعارض وتساقط، ثم ننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي. إذن فالنتيجة العملية واحدة، لكن التخريج والتحليل الفني للتعارض والتساقط اختلف. ثم قد هنا يحاول في هذا الفرق بيان أثر عملي، يعني يجعل هذا الفرق التحليلي يترتب عليه أثر عملي، وذلك فيما إذا فرض أن أحد الطرفين لم يجر فيه هذا الأصل الموضوعي الطولي، استصحاب عدم قيام البينة لم يجر في أحد الطرفين، كما إذا كانت حالته السابقة بهذا النحو، بحيث منذ أن وجد هذا الطرف وولد هذا الإناء ولد مع احتمال قيام البينة على نجاسته، يعني البينة القائمة لو كانت في هذا الطرف فهي قائمة منذ البداية، بل قائمة قبل مثلا تحقق قبل دخول هذا الطرف في محل ابتلاء إناء، بحيث منذ أن وجد والبينة كانت قائمة عليه، إذا كانت البينة في هذا الطرف. إذن فلا حالة سابقة فيها أحد الطرفين لعدم البينة بخلاف الطرف الآخر، إلا الحالة السابقة الأزلية من باب عدم العدم بعدم الموضوع. وأفرضوا يختار شخص ما ابن المرزا الذي يقول بعدم جريان الأصل الأعدام الأزلية، حينئذ يظهر أثر عملي وهو أن الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم قيام البينة على النجاسة في الطرف الآخر لا يكون له معارض حينئذ، لأنه في هذا الطرف لا يجري أصل معارض مؤمن، إذ هذا الأصل المؤمن أي أصل؟ الأصل الحكمي وهو إصالة الطهارة، المفروض أن إصالة الطهارة الشك في موضوعه ابتداء لا يمكن إجراؤه، الشك في تحقق قيد موضوعه، موضوعه الشك مع عدم قيام بينة في مورده، وهنا نحتمل قيام البينة في المورد، يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده ومخصصه. الأصل المؤمن الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم القيام البينة الذي ينقح أثر ذاك الأصل الحكمي لنا ظاهرا، لأن الأصول الموضوعية عندما تجري ترتب آثار حكم ذلك الموضوع، والحكم لهذا الموضوع هنا هو حكم ظاهري بالطهارة أو بالحلية، فاستصحاب عدم قيام البينة إذا كان يجري يرتب لنا هذا الأثر الترخيصي التأميني، هذا أيضا ليس معارضا لأنه لا حالة سابقة، أركان الاستصحاب غير تام في هذا، لأن الاستصحاب ركنه اليقين السابق، عدم البينة في هذا الطرف ليس له حالة سابقة إلا حالة سابقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع أزلية، والحالة السابقة الأزلية مثلا لا تفيد. إذن فلا أصل مؤمن في هذا الطرف لكي يعارض مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر فيجري هذا الأصل بلا محذورين، لأنكم قرأتم أن العلم الإجمالي منجزيته في طول تعارض الأصول المرخصة في الطرفين، إذا كان في أحد الطرفين أصل لا يدخل في التعارض وليس له معارض في الطرف الآخر، بأن كان الطرف الآخر ليس فيه أصل مؤمن وإنما كان فيه أصل منجز ولو عقلي، هنا حينما لا يكون أصل مؤمن في ذاك الطرف يكون فيه أصل منجز وهو إصالة الاحتياط، لأنه شبهة وشك مقرون بالعلم الإجمالي مورد لحكم العقل بالاحتياط، حتى عند القائلين بقاعدة قبح قابل بيان فإنهم لا يقولون بها بموارد الشك المقروم العلم الإجمالي. إذن فيجري الأصل المؤمن في هذا الطرف بلا محذور فينحل هذا العلم الإجمالي، بخلاف العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية فإنه لا ينحل، يتعارض فيه الأصل المؤمن في كل من الطرفين، الأصل الحكمي صار الطهارة أو البراءة في هذا الطرف يتعارض مع الطرف الآخر ويتساقطان وننتهي إلى وجوب الاجتناب عنه. هذه ثمرة عملية. ثمرة عملية أخرى أيضا، هذه الثمرة لم يذكرها السيد الشهيد لعله باعتبار أنه يرى جريان الأصل العدم الأزلية فلم يكن ثمرة، ليست تامة على تمام المسالك كثمرة عملية، لكن بيّن ثمرة أخرى وهي الثمرة الثالثة في الكتاب، ثمرة عملية تترتب على هذه الثمرة التحليلية، وهي أنه إذا فرض أن هذا العلم الإجمالي بالحجة أحد طرفيه كان يجري فيه الأصل المؤمن، العلم الإجمالي قلنا فيما سبق أنه إنما يوجب المنجزية في طول تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها في الطرفين، في بعض الحالات الأصول المؤمنة لا تتعارض ولا تسقط في تمام أطراف العلم الإجمالي، بل يبقى أصل مؤمن شرعي يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي بلا معارض. ما هو هذه الحالة؟ الحالة التي تقدمت الإشارة إليها في بعض التنبيهات والأبحاث السابقة، الحالة التي سماها المحقق العراقي بوجود أصل ناف طولي في أحد الطرفين، يعني في كل من الطرفين يوجد أصل مرخص واحد
ثم في أحد الطرفين في طول هذا الأصل المرخص يوجد أصل مرخص آخر، بحيث لو سقط هذا الأصل الأول المرخص بالمعارضة انتهينا في هذا الطرف إلى أصل عملي آخر أيضا مرخص بخلاف الطرف الآخر. الطرف الآخر الأصل المرخص الأول لو سقط بالمعارضة، الأصل الذي ننتهي إليه بعد ذلك أصل منجز لا مرخص، ليس فيه أصل مرخص شرعي ولا عقلي، بل أصل منجز ولو عقلي. مثاله لو علم إجمالا بنجاسة الإناء الماء مثلا أو التراب، إما هذا التراب نجس وإما هذا الماء نجس، هنا يوجد في كل من الطرفين أصل مرخص أول وهو صالة الطهارة مثلا، كل شيء لك طاهر، هذا يشمل الماء المشكوك طهارته ويشمل التراب المشكوك، فكل منهما فيه أصل مرخص وهو صالة الطهارة. لو تعارض الأصلان المرخصان وتساقطا للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، حينئذ إذا سقط إصالة الطهارة ما هو الأصل الذي يجري في طرف الإناء بعد سقوط إصالة الطهارة، وما هو الأصل الذي يجري في طرف التراب بعد سقوط إصالة الطهارة؟ يجري أصل آخر وهو إصالة الحل والبراءة عن الشرب في طرف الإناء، فإن الماء إصالة الطهارة إنما نجري فيها لترتيب أي أثر، ترتيب مثلا جواز شربه، فجواز الشرب أثر الطهارة إذ يحرم شرب النجس. إذا سقط إصالة الطهارة ونقول الآن نشك أن هذا الماء طاهر فيجوز شربه أو نجس فلا يجوز شربه، أصل الطهارة لم يمكن إثبات جواز الشرب، ابتداء نجري إصالة البراءة والحل ونقول رفع ما لا يعلمون، جواز شرب حرمة شرب هذا الماء مشكوك عندي، يشمله حديث رفع ما لا يعلمون، اعتبار أن أحاديث البراءة تشمل الشبهات الموضوعية أيضا، فنجري أصل البراءة بلحاظ الحكم بجواز الشرب وحرمة الشرب ابتداء، فنقول جواز حرمة شربه مشكوكة مما لا يعلم فيشمله رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال، فيكون الأصل الثاني الذي يجري هنا الأصل الطولي نسميه الأصل الترخيصي، الأصل الطولي أيضا ترخيصيا في طرف الماء المشكوك، يعني في هذا الطرف العلمي. أما الطرف الآخر للعلم الإجمالي وهو التراب، الأثر الذي يريد الإنسان أن يرتبه هو المكلف على التراب، ما هو الأثر الشرعي؟ ليس هو جواز الأكل، فإن التراب يحرم أكله سواء كان طاهرا أو كان نجسا، الأثر الذي يترتب هناك إنما هو جواز السجود مثلا عليه، أثر طهارة التراب أنه يجوز أن يتخذ مسجدا للجبهة، جواز السجود يعني. فإصالة الطهارة نجريها في التراب الذي هو مشكوك الطهارة والنجاسة وطرف للعلم الإجمالي، لا لتجويز شرب أكله بل لتجويز السجود عليه، لأن أثره الشرعي جواز السجود، والأثر الشرعي المترتب على النجاسة حرمة السجود، لا أنه أثره جواز الشرب جواز الأكل حرمة الأكل إذ يحرم أكله على كل حال، فالأثر الذي يترتب إنما هو جواز السجود بإصالة الطهارة. وإذا سقطت إصالة الطهارة كما سقطت بالمعارضة، ما هو الأصل الطولي الذي ننتهي إليه بعد سقوط إصالة الطهارة؟ هل يوجد أصل مؤمن عن حرمة السجود وبطلان السجود على هذا التراب المشكوك نجاسته أو لا يوجد؟ قد يقال أنه يوجد وهو إصالة البراءة وحلية السجود، إذن يقال أن إصالة البراءة وحلية السجود هنا لا تجري، لماذا؟ لأنه بلحاظ السجود على التراب يكون الشك في المكلف به لا الشك في التكليف، إذ وجوب السجود على التراب الطاهر معلوم، هنا نحن نعلم بأن ذمتنا قد اشتغلت بدخول وقت الصلاة بالصلاة التي من جملة أجزائها السجود على موضع طاهر، فوجوب السجود على موضع طاهر هذا معلوم تكليف المكلف به، الشك في أنه لو سجد على هذا الموضع امتثل هذا التكليف أو لم يمتثل هذا التكليف، فبلحاظ الشك في جواز السجود وعدم جواز السجود على هذا الموضع الشك في المكلف به، شك في الامتثال لا شك في التكليف، التكليف به معلوم، لأن الأمر بالسجود ليس أمرا انحلاليا، لا، ليس يجب السجود على كل موضع، موضع أمر بدلي، يجب السجود على موضع واحد في الصلاة، على تراب واحد لا على كل تراب، وهذا التراب نعلم أنه هو الذي لا بد من السجود عليه، لا بد يشترط فيه أن يكون طاهرا، فيكون بلحاظ التكليف والأثر الشرعي الموجود في طرف التراب، يكون الأثر أثرا، اشتغال الذمة به يقيني والشك في الفراغ عنه، والشك في امتثاله، لا الشك في تكليف زائد، سواء كان هذا التراب نجسا أو كان طاهرا، تكليفي لا يتعدد ولا يتكثر بوجوب السجود على تراب طاهر، وإنما كونه نجسا أو كونه طاهرا يؤدي إلى أنني أشك في أنني لو سجدت عليه هل امتثلت ذلك الأمر أو لم أمتثل، أكون من الشك في الامتثال، لأن الأمر بالسجود ليس أمرا انحلاليا، لا يوجد تكاليف عديدة، بخلاف حرمة الشرب، حرمة شرب الماء، حرمة كل ماء النجس فيها حرمة شرب غير حرمة شرب الماء الآخر، ولهذا لو تعدد المياه النجسة تعدد الأحكام التحريمية، تعددت الأحكام التحريمية بعدم الشرب، النواهي بلا تشرب هذا النجس ولا تشرب، كل نجس يتحقق في الخارج يولد أمرا أو يولد نهيا جديدا وتحريما جديدا متعلقا به لحرمة شربه، ومن هنا في ذاك الطرف الأثر الشك في النجاسة لحاظ حرمة الشرب يكوني حكما انحلاليا يؤدي إلى الشك في التكليف الجديد، لكن في طرف التراب الشك في النجاسة التراب لا يؤدي إلى الشك في تكليف جديد، وإنما يؤدي إلى الشك في أنه هل يمتثل ذاك التكليف الواحد المعلوم إنما يسجد على هذا التراب المشكوك أو لا يمتثل، هذا شك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى للقاعدة الشغل اليقيني الفراغ اليقيني، ولا يكون مجرى للبراءة لا الشرعية ولا العقلية، أما العقلية فواضح، وأما الشرعية فلما بين في بحث البراءة الشرعية أن أدلة البراءة الشرعية ناظرة إلى موارد الشك في أصل التكليف، لا العلم بالتكليف والشك في الاتيان والامتثال، وهذا من تقدم. إذن ففي طرف التراب الأصل الطولي لو سقط إصالة الطهارة، إصالة الطهارة لو جرت وينقح الموضوع لنا وينقح الامتثال، لكن المفروض إصالة الطهارة سقطت في المعارضة مع إصالة الطهارة في الماء، الأصل الطولي الذي ننتهي إليه إنما هو إصالة الاشتغال لا إصالة البراءة لا الشرعية ولا العقلية، إصالة الاشتغال يعني أصل طولي عقلي منجز لا مؤمن يوجب الاحتياط. إذن فالأصل الطولي في أحد طرفي العلم الإجمالي في هذا المثال أصل مؤمن، وفي الطرف الآخر أصل منجز، فلا يقع تعارض بينهما، إذ جريان الأصلين الطوليين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه أحدهما منجز يقتضي الاحتياط لترك السجود على ذاك التراب والسجود على تراب متيقن الطهارة. إذن فلا يلزم إلا من جريان إلى هذا الأصل الطولي في هذا الطرف إلا المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية، ولا بأس به المخالفة الاحتمالية قلنا في المؤسسة ولا بأس بها في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن معارض لذاك الأصل المؤمن كما ليس له معارض هنا. ومن هنا في أمثال هذا المقام يحكمون في الفقه بجريان هذا الأصل المؤمن الطولي في هذا الطرف بلا محذور، ووجوب الاجتناب عن ذاك الطرف، ذاك الطرف يجتنب عنه لإصالة الاشتغال العقلية كون الشك فيه الامتثال، وهذا الطرف لا يجتنب عنه يمكن ارتكابه لإصالة البراءة والحل وجواز مثلا شربه حينئذ وعدم معارض له. طبعا هذا المبنى هذه الفتوى التي هي المشهورة عند المتأخرين تقدم فيما سبق أنه تقدمت شبهة في قبالها مع جواب تلك الشبهة أن هذا الأصل الطولي وهو إصالة البراءة أو الحل في الماء لماذا لا يدخل في التعارض مع إصالة الطهارة في التراب الأصل العرضي الأول، هذا مع الأصل العرضي الأول كلاهما يدخلان في المعارضة مع إصالة الطهارة في التراب فتسقط الأصول الثلاثة جميعا المؤمنة فيجب الاجتناب عن ذاك الطرف أيضا لعدم وجود أصل مؤمن ولو طولي فيه. هذه الشبهة أجيب عليها فيما سبق بأجوبة عديدة بمسالك عديدة، مسلك للمحقق العراقي كان تقدم أن هذا الأصل باعتباره طولي إصالة البراءة أصل طولي رتبته متأخرة فإذا كانت رتبته متأخرة فلا تدخل في المعارضة مع الأصل العرضي في ذاك الطرف، الأصل الأول في ذاك الطرف وهو إصابة الطهارة في التراب، لأن إصابة الطهارة في التراب له أصل في رتبته يسقطه وهو إصابة الطهارة في الماء، ولا تصل النوبة إلى الأصل الطولي إلا بعد سقوط عليه الأصل. هذا كان مبنى. مبنى آخر أيضا كان يقوله، طبعا هذا المبنى لا يشترط فيه أن يكون الأصل في الإناء الأصل في التراب من سنخ هذا الأصل العرضي في الماء، يعني حتى لو كان في التراب أصل آخر غير إصابة الطهارة كاستصحاب الطهارة، أيضا كلام المحقق العراقي يكون تاما أن استصحاب الطهارة هناك مع إصابة الطهارة هنا عرضيان يتساقطان، وإصابة البراءة أصلا متأخر رتبة فلا يمكن أن يدخل في المعارضة. مبنى آخر أيضا كان يرى حصول الإجمال في أدلة الأصول العرضية والتعارض ثم الانتهاء إلى الأصل الطولي في هذا الطرف، هذا أيضا بيان آخر تقدم عن بعض الأعلام المعاصرين. بيان ثالث نحن اخترناه فيما سبق، قلنا أن هذا الكلام يعني هذه الشبهة أن الأصل الطولي لماذا لا يسقط ابتداء مع الأصل العرضي في الطرف الآخر، هذا الشبهة صحيحة إلا في حالة واحدة، وهي أنه إذا كان الأصلان العرضيان الأولان في الطرفين أصلان من سنخ واحد، يعني أصلان ثابتان بدليل واحد، كلاهما كان أصلين مؤمنين ثابتين بإطلاق دليل واحد من قبيل إصابة الطهارة هنا وإصابة الطهارة هنا أو استصحاب الطهارة هنا واستصحاب الطهارة هنا، فإن هذا يؤدي إلى أن يكون وذاك الأصل الطولي يؤدي إلى أن يكون ذاك الأصل الطولي في منجن عن المعارضة بحث الحقيقة إذا كان من سنخ آخر ذاك الأصل الطولي، كما هو كذلك هنا الأصل الطولي في طرف الماء إصالة البراءة إصالة الحل، ودليل إصالة البراءة وإصالة الحل غير دليل إصالة الطهارة أو دليل استصحاب الطهارة، غير دليل الاستصحاب أو دليل الطهارة. إذا كان هكذا فحينئذ كان هناك بيان لنا فني لإثبات أن هذا الأصل الطولي ينجو عن الدخول في المعارضة مع الأصل العرضي المؤمن في طرف التراب. بأحد هذه المباني الثلاثة هذه النتيجة الفقهية تامة في الفقه، يعني من يقبل أحد هذه المسالك الثلاثة سوف لا محال في مثل هذا المثال الفقهي يفتي بجواز ارتكاب هذا الماء، يعني جواز تناول هذا الماء وشرب هذا الماء ووجوب ترك السجود على ذاك الإناء التراب المشكوك نجاسته في مواد العلم الإجمالي. هذا في مواد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لأحدهم. الآن هنا السيد الشيخ يريد أن يرتب أثر عملي أن هذا العلم الإجمالي لو كان علما إجماليا بالنجاسة الواقعية في التراب أو الماء فهذا البيان تام وهو جريان الأصل الطولي هنا بلا معارض، لكن لو كان علما إجماليا بالحجة على النجاسة كما إذا علمنا بقيام بينة على نجاسة التراب أو نجاسة الماء حينئذ هذا البيان أو هذه البيانات كلها لا تتم، وهذا هو الفرق العملي الذي يريد أن يبرزه السيد الشهيد بين موارد الأصل بين موارد العلم الإجمالي بالواقع والعلم الإجمالي بالحكم الظاهري. والوجه في ذلك أنه هنا هذه الأصول إصالة الطهارة الأصلان في كل من الطرفين العرضيان أو الأصل الطولي في أحد الطرفين المنحصر في أحد الطرفين وهو إصالة البراءة والحل عن شر حرمة شرب هذا الماء، هذه الأصول مع فرض كون العلم الإجمالي علما إجماليا بالبينة بالحجة بالإمارة على النجاسة هذه الأصول لا يمكن الرجوع إليها كما قلنا في الفرق التحليلي الأول، لأن موضوعها الشك، موضوع الأصل الحكمي بالطهارة أو بالحلية الشك الذي لا يكون في مورده بينة على الإلزام، وكل من هذين الشكين يحتمل أن يكون فيه بينة على الإلزام وبينة واصلة بالعلم الإجمالي منججة بالعلم الإجمالي بحسب الفرق، والبينة حاكمة ومقيدة لدليل الأصل بحسب الفرق، إذن فلا يمكن أن نتمسك ابتداء بإطلاق أدلة إصالة الطهارة أو البراءة في شيء من الطرفين لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الإصلاقية، لا يمكننا أن نرجع إلى إصالة طهارة شيء من الطرفين، لأنه من اشتباه الحجة بالله حجة في الحقيقة لدليل إصابة الطهارة، إذ نعلم بأنه في أحد الطرفين لا موضوع على إصابة الطهارة ولا موضوع على إصابة البراءة، وإنما نشك أنه موضوعه في هذا في التراب أو موضوعه في الماء. لو كانت البينة في التراب واقعا فموضوعه في الماء، لو كانت البينة في الماء فموضوع إصابة الطهارة أو إصابة البراءة، إصابة البراءة لا تجري إصابة الطهارة في التراب حينئذ. لا أن الموضوع لإصابة الطهارة تام فيهما معا ويتعارضان ويتساقطان ثم نصل إلى إصابة البراءة في أحد الطرفين وهو أصل مرخص من دون معارض في رتبته، بل لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى أصل مؤمن آخر. ما هو الأصل المؤمن الآخر؟ ذاك الأصل الموضوعي الذي أشرنا إليه، وهو استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف. باستصحاب عدم البينة نرتب أثر الطهارة الظاهرية في كل من الطرفين، وهذا الاستصحاب استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف وعدم قيام البينة في ذاك الطرف، هذا الاستصحاب في كلا الطرفين في عرض واحد، أصل عرضي واحد، لا يكون أصلان، ليس لنا في أحد الطرفين أصلان واستصحابان موضوعيان، أحدهما يسقط بالمعارضة مع مثله في الطرف الآخر ثم ننتهي إلى الأصل الآخر، وإنما استصحاب واحد موضوعي بعدم البينة في هذا الطرف في الماء، واستصحاب بعدم البينة قيام البينة في التراب وبعد تساقطهما، لأنهما معا لا يجريان يؤديان إلى جواز السجود هناك وجواز شرب هذا، وهذه مخالفة قطعية، فيتساقطان وبعد التساقط لا يوجد أصل آخر طولي مرخص في الإناء لكي نرجع إليه. إذ أي أصل هذا الأصل الآخر؟ إصالة البراءة ابتداء لا يمكن التمسك به لأنه شك في موضوعه، استصحاب عدم قيام البينة قد سقط بمثله بمعارضه في عرضه في التراب، لأن الاستصحاب الموضوعي فيهما معا كانا عرضيين ويجريان معا، لم يكن أحدهما في طول الآخر، لم يكونا طوليين، كانا في عرض، هما الأصلان العرضيان بحسب الحقيقة وقد تساقط، فلا يكون لنا أصل مؤمن في الإناء لكي نعتمد على هذا الأصل المؤمن الطولي في الإناء فنجوز جواز شرب الماء، لأن هذا الأصل المؤمن إن كان هو الاستصحاب الموضوعي فقد سقط لوجود مثله في الطرف الآخر، وإن كان أصلا آخر حكمي وهو إصابة البراءة المفروض أننا لا نستطيع أن نتمسك بدليل إصابة البراءة ابتداء في هذا الطرف، لأنه من الشك في مصداق قيده وهو قيام البينة عليه، بل بناء على بعض المسالك التي تقول بأن موارد قيام الإمارات، بل نستطيع أن نقول هكذا، أننا نعلم هنا بأن إصالة الطهارة بأن إصالة البراءة غير جارية بناء على المسالك التي تقول بأن الأصول الموضوعية تحكم على الأصول الحكمية والحكومة، بمعنى أن الأصل الحكمي لا يجري أصلا لا موضوع له مع جريان الأصل الموضوعي، فإنه في طرف الإناء نحن نعلم إما توجد بينة على النجاسة، لو كانت البينة هنا فلا براءة ظاهرية بناء على أن الأحكام الإمارات مقدمة على الأصول كما هو هكذا، فلا براءة لأن البينة على النجاسة والحكم الظاهر بالنجاسة موجود، وإما إذا لا بينة على النجاسة هنا فإصالة الطهارة هنا موجودة، وإصالة الطهارة بالنسبة للبراءة أصل حكمي لأن الطهارة موضوع جواز الشرب، فلو قلنا بذاك المسلك أن الأصول الطولية المتسانخة الأصل المقدم يرفع موضوع الأصل المؤخر ولو كان من سنخه، لا تنافي بينهما من حيث المفاد والمؤدى كما هو مسلك المشهور، فيقطع بأن إصالة البراءة هنا في هذا الإناء لا موضوع له إما للبينة الحاكمة عليه وإما لإصالة الطهارة الحاكمة عليها، إما للبينة الحاكمة عليها وإما لإصالة الطهارة الحاكمة عليها على إصالة البراءة، فلا يعلم بعدم جريان موضوعي بعدم وجود موضوع جريان إصابة البراءة في طرف الإناء، إذن فلا معنى لإجراء إصابة البراءة بل يجب الاجتناب عن هذا الإناء وعن التراب معا، وهذا أثر عملي، فترتب على ذاك الأثر التحليلي وأنه فيما إذا كان العلم الإجمالي علما إجمالي بالحجة لا بالحكم الواقعي نحتاج إلى الرجوع إلى الأصول الموضوعية الطولية وهو استصحاب عدم البينة في كل من الطرفين، ترتب أثر عملي آخر وهو في العلوم الإجمالية التي يكون في أحد طرفيها أصل طولي نافي غير معارض بأصل طولي في ذاك الطرف نافي، لأن الأصل الطرف الآخر إلزامي منجز لا نافي. هنا لو كان العلم الإجمالي علما بالنجاسة الواقعية هذا البيان يتم وينحل العلم الإجمالي ويجوز الارتكاب في ذاك الطرف الذي فيه الأصل الطولي النافي. لكن لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة المرددة بالمنجز بالبينة المرددة بين الطرفين، حينئذ هنا فكرة نجاة الأصل الطولي في أحد الطرفين لا تتم، إذ لا يوجد أصل طولي، لأن الذي يجري هنا ليس الأصول الحكمية، لأن الأصول الحكمية لا يمكن التمسك بأدلتها كما قلنا في الفرق الأول، وإنما الذي يؤمننا ويرتب لنا الآثار ثم تتعارض وتتساقط من الأصول المؤمنة الاستصحابان الموضوعيان في الطرفين، والاستصحابان تعارضا وتساقط عرضيان، ليس أحدهما فيه استصحابان لكي يقال يسقط أحد الاستصحابين أو يرجع الاصحاب الآخر أو يسقط أحد الأصلين الموضوعيين ثم نرجع الأصل الموضوعي الآخر، يتعارض الأصلان الموضوعيان استصحاب عدم البينة في كل منهما ويتساقطان، ولا ننتهي إلا إلى منجزية العلم الإجمالي، إلا إلى الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي الذي هو منجز من دون وجود أصل مؤمن طولي حتى في هذا الطرف الواحد وهو طرف الماء، فيجب الاجتناب. فيكون العلم الإجمالي بالحجة والبينة على النجاسة بين التراب والإناء أشد من العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية. العلم الإجمالي بالحكم الظاهري يكون أشد من العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، وهذا بنفسه نتيجة غريبة، أن يكون العلم الإجمالي بالحكم الظاهري بالنجاسة أشد تأثيرا، حيث يجب الاحتياط فيه من كلا الطرفين، بخلاف ما إذا كان علما إجماليا بالنجاسة الواقعية للتراب أو للماء، فإنه هناك لا يجب الاحتياط عن كلا الطرفين، وإنما يجب الاحتياط عن أحد الطرفين فقط وهو التراب دون الماء، فصار هناك أثر عملي آخر. هذا الأثر العملي الثاني. كلا هذين الأثرين العمليين هو نفس هذه النتيجة الغريبة، ينبغي أن يكون دافعا للإنسان إلى أن يفهم أن هناك مغالطة لا بد من حلها. كلتا هاتين النتيجتين عمليتين مبنية على مغالطة بحسب الحقيقة، هذه المغالطة حينما نكشفها ينكشف أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي بالنجاسة الواقعية أو العلم الإجمالي بالنجاسة الظاهرية، لا يوجد بينهما فرق عملي، بل ولا يوجد بينهما فرق تحليلي بحسب الدقة، حتى الفرق التحليلي الذي بين ليس فرقا بالدقة، وهذا بيانه يأتي إن شاء الله في البحث القادم الذي سوف يكون يوم الثلاثاء، لأن غدا يوم الأحد يوجد هذا المؤتمر لدار التقريب، مجمع دار التقريب علماء المسلمين كأنه دعوا من الخارج في طهران خلال يومين بمناسبة أسبوع الوحدة، نحن أيضا نضطر إلى أن نعطل هذين اليوم الأحد والاثنين إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله من أجل الوحدة بين السنة والشيعة، يوم لهم ولو يوم لنا.